بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا هو الدرس 42 بعد 200. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إحداد المرأة على غير زوجها. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال: توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها، فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به وقالت: نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج، وفي رواية إلا لزوج. نقف عند هذا الحديث الأول ثم نتابع الحديث الذي بعده إن شاء الله. الباب إذن باب إحداد المرأة أو حد المرأة على غير زوجها. والإحداد هو امتناع المرأة عن الزينة كلها، من لباس شفاف أو مصبوغ بأنواع المثيرة أو الطيب أو الكحل أو كل ما كان من دواعي الجماع، فهذا هو الإحداد، تمتنع المرأة عن هذا كله. إذا توفي زوجها يجوز لها أن تحد عليه 4 أشهر و10 كما ورد، أما على غير الزوج فلا يجوز لها أن تحد إلا 3 أيام. نعم، فهذا الحكم طبعا حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهار الحزن بشكل عام أكثر من 3 أيام مما نهي عنه، ولذلك التعزية كذلك لا تكون بعد 3. فكل تجديد وتهييج وإثارة للحزن بعد 3 أيام غير جائز. طبعا قد يبقى المرء متأثرا حزينا في أعماق قلبه، هذا مسموح به، هذا جائز، يعني لا يؤاخذ الإنسان بما يجده في قلبه، ولكن يؤاخذ بما يظهره، وبأن يظهر أنه يحزن مدة 40 يوما. ولذلك قلت لكم فيما مضى، هذه التي يقال يوم 40 والسنوية وغير ذلك، هذه ليست من الشرع أبدا. فإذا كل ما يتعلق بموضوع التعزية والحزن كله محصور في 3 أيام. حتى إحداد المرأة امتناعها عن الزينة جائز 3 أيام لقريب، نعم أخ أب نعم إلى آخره، ولا يجوز لها أن تحد أكثر من 3. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قد امتثلوا هذا الأمر امتثالا تاما دون تردد. الطواعية التي كانت عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عجيب. لو أن المسلمين اليوم قد تحلوا بنصف أو عشر هذه الطواعية للشرع لكان حالهم أفضل من هذه الحال بأضعاف مضاعفة. فانظروا هذه أم عطية رضي الله عنها، توفي ابن لها، وهل هنالك ألصق بالقلب من الابن؟ فلذة الكبد، ولا يحزن الإنسان بمصيبة أشد من مصيبته في ولده، ومع ذلك هذه أم عطية قالت لما كان اليوم الثالث، لم يكن اليوم الرابع، اليوم الثالث، على في آخر اليوم الثالث، دعت بصفرة. الصفرة المراد فيها طيب، أنواع، بعض أنواع الطيب، بعضه أصفر وبعضه يعني الخلوق، يقال الخلوق هو نوع من أنواع الطيب. فأم عطية رضي الله تعالى دعت بخلوق يعني بطيب فتمسحت به لكي تخرج عن كونها محدة على ولدها رضي الله عن هؤلاء الصحابة، مع أن الإحداد يعني هو الامتناع عن الزينة، يعني قد هي لا تتزين لا تضع الطيب ولكن لا تنوي الإحداد في اليوم الثاني والثالث، فالإحداد الامتناع عن الزينة. فلو لم تمس طيبا بنية أنها غير رافضة لها فهي لا تعد قد أحدت على ولد. ومع هذا لكي تلغي هذا المعنى بالمرة دعت بالطيب وتمسحت به وقالت لئلا أكون محدة على ولدي. هذه الطواعي العظيمة التي كان عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر كان عند الصحابة جميعا رضي الله عنهم. فقد روى ابن حبان، اسمعوا هذا الحديث الذي روى ابن حبان برقم 986 عن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: إذا مت فلا تؤذنوا بي، إني أخاف أن يكون نعيا، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. مع أنه النعي هو الإخبار مع النياحة، أما مجرد الإخبار ليس نعيا. لكن خشي حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه إذا أخبروا بموته أن يبالغوا بذلك وأن يصل إلى حد النعي، هو يعلم أن مجرد الإخبار جائز. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرهم أن النجاشي قد مات، فمجرد الإخبار جائز. لكن خشي حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن يخرجوا عن حد الإخبار إلى حد النعي فقال لا تؤذنوا بي، فأراد أن يعني يقطع عليهم الطريق من أوله. قال: إذا مت فلا تؤذنوا بي، أخاف أن يكون نعيا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. وهذا الذي فعلته أم عطية هو من هذا الباب ومن هذا القبيل، فهي في اليوم الثالث وضعت الطيب وتزينت لئلا تعد في حالة إحداث. نأتي إلى الحديث الذي بعده وهو من نفس هذا الباب وفيه نفس هذا المعنى من الطواعية والانقياد لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزام آداب الشرع. يقول البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب بن موسى قال أخبرني حميد بن نافع عن زينب ابنة أبي سلمة رضي الله عنها قالت: لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت: إني كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. كذلك أم حبيبة فعلت كما فعلت أم عطية، كلهم رضي الله تعالى عنهم أصحابة رسول الله رجالا ونساء كلهم نسخة طبق الأصل عن بعضهم في الانقياد والطواعية وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله عز وجل. فهنا أم حبيبة من تكون بالنسبة لأبي سفيان؟ بنته أبو سفيان أبوها. نعم. فلما جاء نعيها، وتروي هذا زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها، أبو سلمة أبوها الذي مات بعد بدر، أليس كذلك؟ المهم سنذكر حال أبي سلمة وكيف تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة. لما جاء نعي أبي سفيان من الشام، هنا وقف العلماء على لفظ من الشام في هذا الحديث، لأن أبا سفيان مات في المدينة وليس بالشام، مات سنة 32 أو 33 أو 34 للهجرة، يعني في خلاف في سنة وفاة أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. فكيف قال هنا من الشام؟ هذا قالوا لعله وهم من سفيان ابن عيينة هو الذي قال من الشام، لأن الروايات الأخرى ليس فيها لفظ من الشام لما جاء نعي أبي سفيان، لكن هنا حافظوا على الرواية كما وردت. لذلك الحافظ ابن حجر وهو يقلب النظر في هذا الحديث قال لعله حذف لفظ ابن، يعني لما جاء نعي ابن أبي سفيان من الشام، يعني إذا كان نثبت كلمة من الشام لعل المراد جاء نعي ابن أبي سفيان وهو يزيد. يزيد ابن أبي سفيان مات بالشام وكان أميرا على الشام، فمات بالشام وجاء نعيه. والذي يؤكد هذا أنه الذي جاء في مسند ابن أبي شيبة هذا اللفظ جاء نعي أخي أم حبيبة أو حميم لها، فإذا نعي أخي أم حبيبة يكون إذن يزيد، وتتسخ حينئذ الرواية، ولكن كما قلت حافظوا على الرواية كما هي. سبحان الله، أبو سفيان رجل صحابي، وقد يقفز إلى الذهن أول ما يذكر أبو سفيان يذكر عداؤه للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه قاد الجيوش في عداء النبي عليه الصلاة والسلام. تستحضر سورة أبي سفيان الأولى ولا تستحضر سورة أبي سفيان الأخيرة. فلو نظرنا إلى أبي سفيان بعد أن أسلم، طبعا أسلم عام الفتح كما نعلم، وقد يقول قائل أسلم مكرها أو خائفا، رأى غلبة الإسلام، لكنهم المؤرخون والعلماء قالوا إلا أنه من المؤكد أنه حسن إسلامه رضي الله عنه، والذي يدل على حسن إسلامه أنه شهد قتال الطائف وقلعت عينه، ثم شهد قتال اليرموك وقلعت عينه الأخرى، فعيناه قلعتا في الجهاد. فرجل تقلع عينه الأولى في معركة ثم يبقى مستمرا مندفعا في الجهاد، لم يتوقف إلى أن قلعت عينه الأخرى في معركة اليرموك، أحسن إسلامه أم لا؟ لا شك في ذلك. ولذلك ورد في ترجمته رضي الله تعالى عنه أنه كان يوم اليرموك يحرض على الجهاد، وكان يصيح يقول يا نصر الله اقترب، يا نصر الله اقترب، ويقف أمام الكتائب كما ورد في ترجمته في السير وغيرها، يقف أمام كتائب الخيل ويقول الله الله، يعني أذكركم الله إنكم أنصار الإسلام ودارة العرب، وهؤلاء أنصار الشرك ودارة الروم، اللهم هذا يوم من أيامك، اللهم أنزل نصرك. فأبو سفيان عوض ما كان عليه في الأيام الأولى واندفع في ميدان الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى حتى قلعت عيناه رضي الله تعالى عنه. طبعا نحن نستشم يعني حسن إسلامه من روايته لحديث هرقل الذي يروي فيه كيف وصل كتاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل، وكيف استدعاه هرقل إلى آخر الحديث المعروف. وقد قال هو أبو سفيان في آخر هذا الحديث قال فما زلت موقنا أنه صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. فمن تلك الساعة عرف أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام أمر قادم لا محالة، وأنه سيظهر لا محالة. قال فما زلت موقنا أنه صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. أحببت أن أتكلم يعني نبذة يسيرة عن أبي سفيان رضي الله عنه لنعلم كيف ختم له بهذه المواقف المشرفة الرائعة. نأتي إلى الحديث الذي بعده. طبعا هنا الشاهد بالحديث أن أم حبيبة ابنته رضي الله عنها دعت بصفرة، يعني بطيب، بعض أنواع الطيب، دعت فيه فمسحت عارضيها وذراعيها، يعني زينت زينة يعني سابغة، دعت فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت إني كنت عن هذا لغنية، يعني أنا مستغنية عن هذا الطيب لا أريده، لكنها فعلت هذا امتثالا أو خوفا من أن تكون محدة على أبيها، لئلا يقع عليها هذا النهي، ولكي يعني كما يقال تزيل الشك باليقين، زينت نفسها ووضعت الطيب الذي لا يجوز المرأة أن تضعه إذا كانت محدة على زوج. الحديث الذي بعده يقول البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أخبرته قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. رضي الله عنها قالت وطبقت، روت الحديث وعملت به على الفور، قالت لا يجوز أو لا يحل امرأة تؤمن بالله تحد على ميت فوق ثلاث، وفعلت. ففي اليوم الثالث وضعت الطيب على ذراعيها وعلى عارضيها. وهذا الأمر العظيم، اقتران القول بالعمل دون تراخ بينهما، ما في مسافة بين القول والعمل. أما نحن بين أقوالنا وأفعالنا في بعضنا في مسافات شاسعة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن ينقاد لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. تقول زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها: ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها، كذلك فعلت هذا الأمر نفسه، فدعت بطيب فمست به، ثم قالت: ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. هنا قولها ثم دخلت على زينب بن جحش، يعني هنا ثم لا يراد ترتيب الأخبار، يعني ترتيب الوقائع عفوا، لأن دخولها على زينب لا ندري متى كان، باعتبار قال لأن زينب ماتت قبل أبي سفيان ب10 سنين تقريبا، فهم ثم ترتيب أخبار ليس ترتيب وقائع، يعني هذه إشارة سريعة لا يهمنا التفصيل فيها هنا. لكن وقفوا عند قولها حين توفي أخوها، أي أخ منهم؟ قالوا لزينب رضي الله عنها 3 إخوة: عبد الله بن جحش، وعبد هكذا دون إضافة، وعبيد الله بن جحش. أما عبد الله ابن جحش رضي الله تعالى عنه فاستشهد بأحد، فزينب بنت أبي سلمة كانت صغيرة، هنا الشاهد، فلا يعني ليست أهلا لأن تكون قد تلقت هذا عن زينب بن جحش، باعتبار أن عبد الله ابن جحش مات بأحد وهي كانت صغيرة زينب بنت أبي سلمة، لأن أبا سلمة مات ببدر وتزوج النبي أمها أم سلمة رضي الله عنها وكانت ترضع زينب، فإذا ليس المراد عبد الله بن جحش. طيب عبد الذي هو بدون إضافة، قال هذا كان شاعرا أعمى ومات في خلافة سيدنا عمر. إيه نعم، فليس هو كذلك. أما عبيد الله ابن جحش، فمن هو عبيد الله؟ من يعرف؟ هو الذي تنصر، هو الذي هاجر بأم حبيبة رضي الله تعالى عنها إلى الحبشة، ثم تنصر هناك ومات نصرانيا. فقالوا إن كان الذي مات عبيد الله ومات نصرانيا فكيف تحزن عليه؟ قالوا يمكن أن تحزن عليه بالطبع، يعني بالفطرة، وقد تكون حزنت عليه لأنه مات نصرانيا، والله تعالى أعلم. المهم هم يعني يحاولون أن يتبينوا من أخوها الذي مات، هؤلاء إخوتها. ثم قال الحافظ: لعل أخاها الذي مات أخوها في الرضاع، نعم، أو أخوها لأمها، إلى آخره. المهم العبرة بالقصة بأن زينب كذلك. فإذا كم امرأة من الصحابة تزينت لموت أخ أو ابن أو أب؟ أم عطية مات ولدها، وأم حبيبة مات أبوها، وزينب بن جحش مات أخوها، وكلهن في اليوم الثالث دعين بطيب فتطيبن به، خشية أن تكون الواحدة منهن في حالة إحداد. رضي الله عنهن جميعا، ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. الآن الباب الذي بعده، باب زيارة القبور. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقالت: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا الحديث كما ترون جعله البخاري تحت باب، باب زيارة القبور. ماذا نفهم منه؟ ماذا يريد البخاري من ذلك؟ يريد جواز زيارة القبور للنساء. جواز زيارة القبور للرجال صار معروفا وشائعا، نعم. فأتى بالحديث الذي يثبت أن امرأة زارت قبر ابنها ومر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فهنا قال لها: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل لها: إنه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وقال مر بها رجل فقال لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما عرفته. ففي رواية لما قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم قال: فأخذها مثل الموت من شدة الكرب الذي أصابها لما عرفت أنه صلى الله عليه وسلم، خجلا منه ومهابة بعد أن قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذت هذه الحالة الشديدة من الحزن والتأثر لما فعلت مع النبي عليه الصلاة والسلام. المهم إخواني نقف عند هذه تتمة الحديث بعد حين. الشاهد إذن أن المرأة زارت القبر، فالنبي لم يقل لها: لما أتيت إلى القبر؟ وأقرها، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم هو السنة. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو إقرار. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أقرها على زيارتها ولم ينكر عليها ذلك، وإنما أرشدها لكي تصبر على المصاب الذي حل بها. اكتفى البخاري بهذا الحديث الذي يشير إلى جواز زيارة النساء للقبور. عن الحديث الآخر الذي أخرجه مسلم لم يخرجه البخاري لأنه ليس على شرطه، لكن أخرجه مسلم وهو الذي فيه النسخ النهي عن زيارة القبور، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. زاد أبو داود والنسائي من حديث أنس: فإنها تذكر بالآخرة. وفي رواية مسلم: فإنها تذكر الموت. طيب، تذكر الموت والآخرة ألا يحتاج إليه الرجال والنساء معا؟ كل المسلمين يحتاجون إلى تذكر الآخرة وإلى تذكر الموت، نساء كنا أم كانوا رجالا. لذلك هذا مرينا عليه في الأسبوع الماضي، تذكروا، وقلنا بأن أغلب العلماء، قل جمهور العلماء، قل مالك والشافعي والصحيح من مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، جواز زيارة النساء للقبور شريطة أن تؤمن الفتنة. هذه أمن الفتنة يعني تشترط في كل أمر من الأمور، بأن لا تذهب المرأة فيصيبها شيء من الصياح والعويل والندب أو النياحة، أو تضيع حقوق زوجها وأهلها. نعم، فأغلب العلماء على جواز زيارة المرأة للقبور، وقالوا بشرط أن تؤمن الفتنة. نعم، وذكرت لكم الحديث الدال على هذا مما فهمته السيدة عائشة نفسها رضي الله عنها فيما رواه الحاكم من طريق ابن أبي مليكة أنه رآها زارت قبر أخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر، فقيل لها: أليس قد نهى رسول الله عن ذلك صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم كان قد نهى، ثم أذن بزيارتها. ولذلك الإذن بالزيارة لم يبلغ جميع الناس، حتى بعض التابعين لم يبلغه ذلك، فكانوا ينهون عن الزيارة. ثم استفاض الأمر وصار معروفا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بزيارة القبور. بعضهم يحتج بهذا الحديث الذي ذكرته الدرس الماضي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. بعض الأخوة جزاه الله خيرا من الأخوة الحاضرين لفت نظري ونبهني إلى أن السيوطي ضبط زوارات بضم الزاي، يعني لعن الله زوارات القبور، على أن زوارات جمع زوارة بمعنى الزائرة، جزاه الله خيرا. ولكني وجدت كذلك بأن القرطبي المحدث ضبطها زوارات، على أنها من صيغة المبالغة، ولما ضبطها زوارات بصيغة المبالغة شرحها على هذا المعنى وقال: إذا كان الحديث غير منسوخ بحديث الإذن بزيارة القبور لتذكر الآخرة وتذكر الموت، إذا كان غير منسوخ فالمراد به كما قال المكثرات من الزيارة، زوارات، قال لما تقتضيه الصفة من المبالغة، لأن كثرة زيارة القبور يفضي إلى تضييع حق الزوج وإلى تضييع حق البيت، وقد يفضي إلى كثرة الصياح والعويل، وأن تكون المرأة تعيش في أحزان متلاحقة. فإذا القرطبي قد ضبطها وفسرها بأنها زوارات من المبالغة ومن الإكثار. لذلك شو قال؟ أما إذا أمن جميع ذلك لم تضيع حقا ولم تسرف ولم تبالغ ولم تكثر فلا مانع من هذا. لماذا؟ اسمعوا إلى هذا التعليل الجميل جدا، قال: لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. فشو الداعي أنه نمنع النساء من، والنبي عليه الصلاة والسلام أمره صريح: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. هذا إذن. والبخاري كما رأيتم في باب زيارة القبور ما جاء إلا بحديث هذه المرأة التي زارت قبر ولدها، مما يشير ويدل دلالة قاطعة على أن زيارة القبور للمرأة إذا أمنت الفتنة لا مانع منها أبدا. هنا نقف عند قوله في الحديث كلام جميل. قال فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده بوابين يمنع الناس من الدخول إليه صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أنه ما كان متخذ وضعية الملوك ولا أحوالهم. نعم كان النبي عليه الصلاة والسلام في غاية التواضع، هو التواضع كله النبي عليه الصلاة والسلام، الخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، لن تجد خلقا أعظم من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال بعض العلماء بناء على هذه الكلمة لم تجد عنده بوابين، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يجعل لنفسه كما يجعل الملوك لأنفسهم. ومن جملة ذلك أنه لما كان مر على هذا القبر، تبكي عند القبر، كان وحده، ما كان معه إيه؟ جماعة كثر. لو كان معه جماعة كثر لكانت قالت حال هالمرأة أكيد هذا الرجل اللي معه الصحابي وكذا النبي عليه الصلاة والسلام. فلما مر النبي وحده على القبر، وكان من عادته أن لو لا يستتبع أحدا، يعني ما دائما يمشي معه أعداد كبيرة من الناس ومن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فالنبي وحده بالإضافة إلى ما كانت عليه من الحزن واللوعة والوجد ما عرفته للنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قابلته بهذا الكلام وقالت إليك عني. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع هذا لما قالت إليك عني، كلمة لو قيلت لنا أو لواحد منا يعني حتما غضب، ما نقول أكثر من هذا. يعني كلمة إليك عني بمعنى العامي الدارج عنه روع عني، أي معنى روع عنا. فأخذ أنا بنصحك وفهمك هيك بيطلع معي، شايف شلون؟ النبي عليه الصلاة والسلام بأخلاقه العظيمة وشمائله الكريمة ونفسه اللطيفة وسجاياه العظيمة، النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل شيئا، تركها وانصره. نعم فلما علمت أنه النبي عليه الصلاة والسلام هرعت إليه، ذا قال فلم تجد عنده بوابين، واعتذرت إليه فقالت لم أعرفك يا رسول الله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها مرة أخرى وكانت مناسبة لتوجيهها، يعني ما قال لك أنا ما بتعرفيني، معقول يعني أنت ما تعرفيني، والله ما صدقتك، ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أو حزن أنه هو رسول الله وما عرفته مرة، لا، كانت مناسبة للتوجيه ووضع قاعدة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أنه الآن أنت مرت عليك وقت، مرت عليك محتمل ساعات، فخف حزنك أو ضعف قليلا فأجيتي. أما الصبر الحقيقي متى يكون؟ عند الصدمة الأولى، يعني الصبر الذي يثاب عليه الإنسان بكماله، قالوا هو الثبات عند أول ما يهجم على القلب من وقع المصيبة، أول ما يهجم على القلب من وقع المصيبة ومقتضيات الجزع يثبت الإنسان، فلا يتصرف بغير ضبط لنفسه ولسانه وأحواله. لذلك شو قال الخطابي؟ قال كلمة جميلة، قال الصبر الذي يحمد عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة، بخلاف ما بعد ذلك فإنه على الأيام يسلو، يعني يسلو بتخف إيه؟ المصيبة. فالصبر الذي يحمد عليه الإنسان حين تفجأه المصيبة. وهذا أيها الإخوة طبعا ينطبق على مواقف أخرى، الصبر مو فقط عند المصيبة، الصبر عند أي موقف يستثير الإنسان أو يغضبه، واحد قال لك كلمة أغضبتك، نعم فالصبر هنا عندما يتفوه بهذه الكلمة التي تثير المشاعر وتستفز الأحاسيس والتي تطلق اللسان من عقاله، هنا الصبر. أما بعد قليل كثير نحن بنشوف ناس عندما بيسمعوا كلام لا يعجبهم أو يرون موقفا لا يروق لهم يغضب غضب شديد ويتكلمون كلام لا ضابط له ولا موازين ولا زمام له ولا خطام، تكلموا أشكال ألوان. بعد ساعتين يقولوا الله يغزي إبليس، الله يغزي الشيطان. شايف؟ هذا راح عليه ثواب الصبر. يا ريتنا ما قلنا، يا ريتنا ما حكينا، انتهى. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فهذا الحديث إخواني الكرام مو تظنوا للمصائب فقط، الصبر عند كل موقف قد يخرجك عن الحلم وقد يخرجك عن إطار الثبات. ولذلك الذي يدل على هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فكلمة يملك نفسه عند الغضب معناها الصبر عند الصدمة الأولى، لأنه كثير من الناس لا يفسر الحديث إلا بإيه؟ بالمصيبة تبع الموت. لا، الصبر في كل موقف يفقد الإنسان فيه حلمه وأعصابه، هنا الصبر الذي تحمد عليه عند وقع الحدث، تكون ثابت القلب، تكون ضابط اللسان، نعم تكون ضابط الجنان. هذا هو الصبر عند الصدمة الأولى. ليت هذا الحديث يكتب في بيوتنا وفي محلاتنا، لأنه ما أكثر الهياج والغضب في كثير من المواقف، ولأتفه الأسباب تجد الإنسان يستشيط غضبا وينطلق لسانه بالفحش من القول وغير ذلك. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم جعلها قاعدة وقانونا لمن يريد أن يحوز على أجر الصبر من الله عز وجل. طبعا من فوائد الحديث بالإضافة إلى ما ذكرناه، قالوا مسامحة المصاب وقبول اعتذاره. يعني هذا المصاب نصحته نصيحة ما رد عليه، معلش سامحه، نعم، وقبال اعتذاره. فلما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفها ولم يوبخها، وإنما علمها تعليما آخر. هذا من 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 كرم النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما حجب عن هذه المعلومة، عرفنا أعطاها معلومة جديدة، وكانت هذه المعلومة لها وللمسلمين من بعدها. لذلك قالوا مسامحة المصاب وقبول اعتذاره، وإذا لقيت داعي تعلمه مسألة وتنبهه لغلط نبهه معلش. هذا الكرم، هذا كرم المسلم. مو تقول لحالك والله ما بيستاهل نبهه ولا تنبيهه ولا بين له ولا قاعدة، يلا عمره ما يتعرف، هذا مو غرض واحد يعلمه شيء. لا، النبي عليه الصلاة والسلام فعلا لو من نوقف عند الحديث عظيم جدا جدا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم وما عرفته والذي طبق اسمه الآفاق، نعم قلت له ما عرفتك معلش يعطيك العافية، أعطاها قاعدة تانية علمها إياها. فهكذا يجب أن يكون الداعي ويجب أن يكون المربون. ثم قال الفائدة الثالثة إذا صح التعبير غير الفائدة، أن من أمر بمعروف ينبغي أن يقبل ولو لم يعرف الآمر. يعني هذه المرأة ما عرفت النبي عليه السلام، كان المفروض أن تقبل النصيحة ولو ما عرفت شخصية الآمر، لأن الإنسان يأخذ النصيحة من أي إنسان كان. ومن الفوائد التي تستنبط من الحديث قال فيه الترغيب في احتمال الأذى عند بذل النصيحة ونشر الموعظة. أنه واحد أنت تكلمت معه نصحته نصيحة، قالك روح عنا أخي، هالمعلومات اللي عندك خليها بذهنك خليها ببالك، معلش احتمل ذلك. متقول والله الناس ما حدا بينتصح بالمرة وأنا خلاص تبت إلى الله أنه أنصح أحد، هذا لا يفعله المسلم الداعي إلى الله. وإنما لو قوبل بالأذى فعليه أن يحتمل ذلك. وأما موضوع أنه زيارة القبور جائزة، فهذا هو الباب الذي أو أفرده البخاري. الآن الباب الذي بعده، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته، لقول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها: لا تزر وازرة وزر أخرى، وهو كقوله: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء. وما يرخص من البكاء في غير نوح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك لأنه أول من سن القتل. هذه الترجمة، شايفين ترجمة طويلة كثير اليوم بالنسبة للتراجم الأخرى. إن البخاري الله يرضى عنه استنبط منها أحكام ووضع فيها يعني ضوابط وفسر فيها الحديث واستشهد لما فسره. سنقف عند الترجمة الآن ما يريده البخاري. قال البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه. إذن ليس كل البكاء يعذب عليه، سنذكر هذا بالتفصيل فيما سيأتي، فلكن نريد أن نقف عند كلام البخاري. قال: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته. طبعا البخاري سيذكر الحديث الذي روته رواء ابن عمر رضي الله تعالى عنه بأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. هل هذا مطلق؟ وهذا صار في خلاف بين السيدة عائشة رضي الله عنها وبين ابن عمر بهذه المسألة، والسيدة عائشة ناقشت بالموضوع وإلى رأي سيرد معنا الآن، قد ما نلحق اليوم، لكن سنرى النقاش الذي جرى بين السيدة عائشة وبين سيدنا عبد الله ابن عمر في هذه المسألة. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقال: إن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه. قد يقول قائل: إيش دخل الميت إنه حتى يعذب ببكاء أهلي عليه؟ فالبخاري يعني فسر هذا فقال: يعذب ببكاء أهلي عليه إذا كان النوح من سنته. يعني هذا الميت هو معتاد كل ما مثله ميت يقولون يلا ابكوا ونوحوا عليه احكوا، فهو أصلا مدرب أهله على هذه القضية. فهذا إذا كان الذي مات كان يعتاد هذا لمن مات من أهله وأقاربه ويفعل هذا ويحث أهله عليه، هذا يعذب ببكاء أهله عليه. شايفين هالقيد هذا الرائع؟ هذا هو القيد. قال: يعذب إذا كان النوح من سنته، يعني من طريقته وعادته. ثم قال البخاري، استدل على هذا، قال: لقول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالله عز وجل أمر الآباء والأمهات، أمرهم أن يقوا أنفسهم وأهليهم النار، وهذا الأمر عام يعم كل جميع أنواع الوقاية، أليس كذلك؟ قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فلما كان عاما فصار معناه أن الأب يجب عليه إذا كان مولعا بأمر منكر ألا يجري أهله عليه، وأن يتركه وينبه أهله إلى تركه، لألا يكون هو الذي دفعهم إلى هذا. شوف كيف استدل البخاري بهالكلمة بهالآية: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فإذا لم يأمر أهله بترك النوح فما وقى نفسه، فيعذب ببكاء أهله عليه. جميل الاستنباط، ما هي؟ نعم. ثم قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فكذلك من أوجه رعاية الإنسان لأهله ورعايته أن ينهاهم عن الشر الذي درجوا عليه لئلا يؤاخذ به. إذن شو نستفيد من خلاصة هذا الكلام؟ قال خلاصة الكلام بأن الميت إذا كان لا علم عنده بما سيفعل أهله فهو غير مؤاخذ، أو إذا كان قد نهاهم عن ذلك ولم ينتهوا فلا يؤاخذ على ذلك. هذا معنى الكلام. لذلك شو قال ابن المبارك؟ قال كلمة جميلة، قال إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء، يعني هو أدى الذي عليه. وليه هذا الكلام كان بعصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن العرب كانوا معتادين على قضية النياحة، كان يشتروها شراء، يستأجروها بالأجرة، النائحة، جيبوا نواحات حتى يثيروا الأحزان. لا لا، في ناس يستأجروا نواحات عجيبة والله. نعم. فقال لذلك العرب ماذا قالوا؟ ليست النائحة كالثكلة، الثكلة فعلا اللي مات ولدها أو مات أبوها، هذه حين تحزن وحين تتألم وتبكي تبكي حرقة قد أحرقت قلبها، أما النائحة فبالإجرة، حسب ما بيعطوها إجرة بتنوح، إذا خفيفة الإجرة على الخفيف وهكذا. فكان هذا الأمر معروفا عند العرب، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال يعذب الميت ببكاء أهله عليه، بمعنى إذا لم ينههم أو أوصاهم بذلك فيكون لم يقي نفسه هذه النار. ومن هذا الباب قالت السيدة عائشة رضي الله عنها، أو شو قال؟ فإذا لم يكن من سنته، البخاري قال إذا لم يكن النوح من عادة الميت ونهى أهله عن ذلك، قال فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها لا تزر وازرة وزر أخرى. الوازرة من هي؟ هي الحامل للذنب، فالحامل للذنب لا تحمل ذنبا غيرها، لا تحمل حاملة ذنبا ذنب أخرى غيرها. والآية الثانية التي ذكرها قال وإن تدع مثقلة، طبعا هنا في بالروايات وإن تدع مثقلة ذنوبا إلى حملها لا يحمل منه شيء، يعني المثقل بحمل الذنوب، النفس المذنبة والتي حملت الذنوب لو طلبت من غيرها رجاء شاركينا ببعض الذنوب، خذي عنا بعض الذنوب، فهي لا تجاب إلى ذلك. قال وإن تدع مثقلة، هذه كلمة ذنوبا ليست في التلاوة وإنما هي بين خطين معترضين استطراد تفسير من مجاهد، هو قال مثقلة يعني بالذنوب، مثقلة ذنوبا تمييز، نعم مثقلة ذنوبا إلى حملها لا يحمل منه شيء، فلا يمكن للنفس المذنبة أن يحمل عنها غيرها شيئا من ذنوبها ولو طلبت ذلك ودعت إليه. هذا معنى الآيتين. فإذا سيدة عائشة رضي الله عنها كما ترون عندها الموازين القرآنية دائما ترجع إليها. وسأذكر لكم ما جرى بينها وبين ابن عمر في هذه المسألة حين يرد الحديث إن شاء الله تعالى. ثم قال البخاري وما يرخص من البكاء في غير نوح، فالبكاء إذا لم يكن مع نياحة فجائز لا شيء فيه أبدا. طبعا هنا قول البخاري وما يرخص فيه من البكاء من غير نوح، قال الحافظ أشار بهذه العبارة إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني والحاكم من حديث أبي مسعود الأنصاري وقرض ابن كعب، قال رخص لنا في البكاء عند المصيبة من غير نوح، لكن الحديث مو على شرطه، فأتى فقط بجملة الحديث فقال وما يرخص فيه من البكاء من غير نوح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك لأنه أول من سن القتل. بخاري لما ذكر الحديث هنا؟ شو مناسبته؟ ليستشهد على ما ذهب إليه لما قال يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته. فإذا هو سن هذا لقبيلته وهو الذي سنه لأهله، فإذا مات وفعل أهله ذلك فهو آثم وهو الذي يعذب، لأنه سن هذا. شبيه هذا أن ابن آدم الأول وهو قابيل قتل أخاه هابيل، فكل نفس تقتل ظلما مباشرة يكون على ابن آدم الأول نصيب وإثم عليه، لأنه أول من سن أن سن القتل. شوف البخاري يعني كلمة أراد أن يستشهد لها بهذا الحديث ليكون كلامه كلاما قاطعا، وليبين أن كل من سن شيئا، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ثم نأتي إلى الحديث الأول الذي ذكره البخاري، وفيه الدليل على أن البكاء الذي ليس مع نوح لا شيء فيه. اسمعوا نص الحديث. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان ومحمد قالا أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم بن سليمان عن أبي عثمان قال حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه: إن ابنا لي قبض فأتنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع، قال: حسبته أنه قال كأنها شن، ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم فاضت عيناه وبكى النبي عليه الصلاة والسلام. تعجب سعد بن عبادة رضي الله عنه وقال: ما هذا يا رسول الله؟ لما قال سعد هذا الكلام؟ قال: ما هذا يا رسول الله؟ قال يعني كأنه سعد بن عبادة داخله شيء من الظن أن النبي عليه الصلاة والسلام فوق مستوى البشر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ارتفعت منزلته فوق الناس حتى صار مثل الملائكة، يعني كأن مقتضيات البشرية قد خفت فيه. يعني لما يقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ ما ظن أن النبي نهى عن البكاء ثم بكى؟ انتبهنا؟ يعني هذا تفسير جميل قاله صاحب لامع الدراري، أن سعد بن عبادة ظن أن النبي عليه، حتى النبي عم يبكي. النبي هو أعظم وأرفع وأعظم، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين له أنه بشر، وأن الله جبله على الرحمة، وأنه مثل عباد الله تعالى. فقال له: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وأنا منهم، فلا تستغرب ذلك. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عظيمة رائعة وقال: وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. الرحماء هم الذين يرحمهم الله عز وجل. طبعا هنا: وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. الرحماء جمع رحيم، ورحيم صفة مبالغة، رحيم. لذلك إذا كان هنا إنما يرحم الله الرحماء يعني من تحققت بهم الرحمة ومن ثبتت فيهم. فيا ترى ما بيرحم الله إلا من ترسخت فيه الرحمة فصار رحيما؟ قال بعض العلماء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن. فالراحمون اللي عنده أدنى رحمة كذلك الله عز وجل يرحمه كذلك. لكن شوفوا الكلام الجميل لما قال الراحمون باسم الفاعل اللي عنده أقل شيء رحمة قال يرحمهم الرحمن، لأن كلمة الرحمن فيها معنى الرحمة. أما هو قال إنما يرحم الله، فكلمة الله فيها التعظيم لأن لفظ الله تجمع أسماء الله الحسنى كلها، فلما كان كلمة الله الدالة على التعظيم قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء كذلك الذين رسخت فيهم الرحمة. فكلمة الرحماء تتناسب مع كلمة مع لفظ الله، وكلمة الراحمون تتناسب معها كلمة الرحمن لأنها تدل على العفو وعلى الرحمة. على كل ما يكن من أمر، رحمة الله تعالى تنال العبد على قدر رحمته هو لعباد الله، صحيح؟ على قدر رحمتك لعباد الله يرحمك الله سبحانه وتعالى. هذا يعني من باب يعني المعاني اللغوية للحديثين. لكن طبعا الحديث في الذي يروي أسامة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، من هي ابنته التي أرسلت إليه؟ هي السيدة زينب رضي الله تعالى عنها زوجة أبي العاص ابن الربيع. أرسلت إليه إن ابنا لي قبض. هنا قبض ما معناها؟ يعني كاد أن يقبض. يعبر أحيانا العرب عن الشيء بوقوعه ويكون المراد قرب الوقوع. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، ومو المراد قاربن بلوغ الأجل. وكذلك هنا بأن ابنها إن ابنا لي قبض، بدليل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد قبض بعد. فأتنا، فأرسل النبي يقرئ السلام ويقول، يعني لم يذهب النبي على الفور، سلموا عليها، اقرأوا عليها السلام وقولوا إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بإن لله ما أخذ قبل أن يقول وله ما أعطى، مع أنه الأخذ متأخر، فقدم ذكر الأخذ على الإعطاء وإن كان متأخرا في الواقع. لماذا؟ قال لما يقتضيه المقام، فالآن مقام الأخذ، أليس كذلك؟ أخذ في هذه اللحظة ليبين أن الذي أراد الله أن يأخذه هو الذي كان قد أعطاه. فالآن السيدة زينب يعني تفكر في الأخذ، نسيت الإعطاء، لذلك قال إن لله ما أخذ، بدأ بالأخذ، فإن أخذ أخذ ما هو له سبحانه وتعالى، أخذ الذي هو أعطاه. لذلك قال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، هذه لام الملك، يعني نحن ملك الله وإنا إليه راجعون. فمن استودع أمانة ثم أخذت منه لا ينبغي أن يجزع، وهذا الذي قالته أم سليم لأبي سلمة رضي الله تعالى عنهم. ثم قال وكل عنده، يعني الأخذ والإعطاء، بأجل مسمى يعني بأجل معلوم، فلتصبر ولتحتسب. ما معنى ولتحتسب؟ يعني تنوي بصبرها طلب الثواب من الله عز وجل ليحسب لها من صالح عملها، شايفين؟ ولتحتسب، تنوي بصبرها طلب الثواب من ربها ليحسب ذلك من عملها الصالح. هنا السيدة زينب رضي الله تعالى عنها أرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، يعني هذه الكلمة أخذتها وضعتها في قلبها، لكن كان تريد النبي عليه الصلاة والسلام. فقام حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم ومعه هؤلاء الصحابة، فرفع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع إليه الصبي ونفسه تقعقع، أو هنا قال تتقعقع. ما معنى القعقعة؟ القعقعة حكاية صوت الشيء اليابس إذا حرك. يعني شوف كيف صور خروج روحه كأنه شيء يابس عم يحرك. لذلك قال ونفسه تتقعقع. قال حسبته أنها، قال كأنها شن. الشن هي القربة البالية. شلون القربة البالية الخلقة استحركت تطلع منها صوت؟ اي نعم، هيك شبه أسامة ابن زيد الله يرضى عنه ما صدر من صوت عن هذا الصبي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه. فلما يعني كان وضعه حرج جدا، يعني الصبي وعما تخرج روحه بهذا الشكل، النبي تألم جدا. لذلك قال ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم، إلى أن كما قال قال سعد يا رسول الله ما هذا؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. هنالك من الفوائد الحديث، قالوا جواز استحضار ذوي الفضل والصلاح للمحتضر رجاء دعائه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقسمت عليه بنته أن يأتي إليها. لذلك قالوا من الفوائد الثانية استحباب إبرار القسم. لما أقسمت عليه ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قام معها وقام معه هؤلاء الصحابة. ثم من الفوائد قال أمر صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع المصيبة، يعني هو على وشك يعني تقع له مصيبة، فيسن أن يأمره بالصبر لكي إذا وقعت يكون مستشعرا للرضا بقضاء الله تعالى وقدره، ويكون يعني مقاوما للحزن بالصبر قدر الإمكان. والفائدة الرئيسية من الباب جواز البكاء من غير نياحة، هذا هو الذي ذكره البخاري. ولكن استفدنا هذه الفوائد كلها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.